بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين والسحرة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: الثالث استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام تأسيا بالنبي صلوات الله عليه كما عن غير واحد من الأخبار بقوله: لا ينال عهد الظالمين على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا لمنصب الإمامة. كان الكلام في أدلة القائلين بوضع المشتقي للأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. عرفتم أنهم استدلوا بوجوه ثلاثة، تقدم الكلام عن وجهين من تلك الوجوه مع جواب المصنف عنهما. بلغ الحديث بنا إلى الوجه الثالث من تلك الوجوه، وهو أهم الوجوه التي استدل القائلون بوضع المشتق للأعم. أهم وجه ودليل استدلوا به هو هذا الوجه، هذا الدليل. وقبل توضيحه لا بأس بذكر مقدمة، وهي أن الإمام عليه السلام عندما يكون في مقام بيان مسألة ما، سواء كانت تلك المسألة من المسائل العقائدية أم الأخلاقية أم الفقهية أم غير ذلك، لا يخرج في بيانه لا يخرج عن حالات وصور ثلاث. الصورة الأولى: تارة يبين عليه السلام أمرا لشيعته ومواليه ولم يذكر دليلا على ذلك. من الواضح هنا في هذه الصورة أن الشيعي يأخذ ذلك تسليما ويتعبد به من دون تساؤل عن وجه ذلك الكلام وذلك المطلب الذي ذكره مولاه وإمامه، فحينئذ يأخذ به ويتمسك به تعبدا وإن لم يعرف جهته، أي جهة ذلك الكلام، لأن أعظم حجة لديه هو نفس عظمة الإمام ونفس مقامه عليه السلام. الصورة الثانية: وتارة أخرى يبين أمرا لأصحابه، كأن يبين الإمام الصادق عليه السلام مثلا لزرارة بن أعين أو محمد بن مسلم ونظائرهما، ويقيم الدليل على ذلك أيضا، يذكر المطلب مع الدليل. هنا أيضا من الواضح أن الإمام لو لم يبين الدليل لأخذ زرار مثلا ذلك الكلام وقبله نصب على عينيه، إلا أن الغرض من الدليل، الغرض من الاستدلال، أولا تدريب وتعليم الصحابي كيفية الاستنباط، وأنه عليه السلام لا يبعد في بعض استدلالاته للصحابة يريد أن يبين لهم بأنهم كيف يستنبطون الحكم وكيف يقيمون الدليل أولا. ثانيا، ربما أن الصحابي هذا قد يحتاجه في بعض الموارد
أي قد يحتاج الاستدلال والدليل في بعض الموارد. الصورة الثالثة وثالثة يبين الإمام مطلبا في مقابل المخالفين، لا لشيعته ولا لأصحابه، وإنما في مقابل المخالفين، ويكون الإمام في مقام التعريض لهم وفي مقام الرد عليهم. هنا في هذه الصورة لأجل إسكات الخصم ولأجل الإلزام، إلزام الخصم، يستند الإمام عليه السلام بآية أو بإجماع المسلمين قاطبة أو بحكم عقلي قطعي لم يتنازع فيه اثنان. لأجل ماذا؟ لأجل إسكات الخصم، لأجل الإلزام حينئذ. أما إذا استدل برواية منه عليه السلام لم يأخذ، لا يتحقق الإلزام، أو إذا استدل حينئذ بإجماع الطائفة الحقة فحسب، أيضا لا يتحقق الإسكات ولا يحصل إلزام الخصم. وكذلك إذا استدل بحكم عقلي لم يكن قطعيا ومسلما ومما تسالم عليه العقلاء، أيضا الأمر كذلك. فلذلك الإمام يستند إلى آية قرآنية لأنهم يتمسكون بالآيات، أو بإجماع المسلمين قاطبة لا خصوص الطائفة، أو بحكم عقلي قطعي حتى يحقق الغرض، وهو الإسكات وهو الإلزام وهو التعريض للمخالفين. ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني الدليل الثالث من هذا القبيل لا من قبيل الصورتين السابقتين. فالإمام في هذا الدليل الذي أقامه الأعمي في مقام التعريض للمخالفين والرد عليهم. إذا عرفتم هذه المقدمة نأتي إلى بيان حاصل الدليل الثالث من الأدلة التي تمسك الأعمي بها. الدليل الثالث وحاصله أن الأئمة عليهم السلام كما في غير واحد من الأخبار ذكروا هذا المطلب، ذكروا بأن من عبد صنما أو وثنا مدة مديدة من عمره هذا غير لائق لمنصب الإمامة العظمى، ولا لياقة له لأن يتصدى منصب الخلافة الإلهية عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. لم يتصدى، لا لياقة له لأن يتصدى لمنصب الخلافة الإلهية، باعتبار أن من عبد صنما أو وثنا مدة من عمره مشرك حينئذ، والشرك ظلم، لأن عبادة الأصنام والأوثان والسجود لها من أوضح وأجلى مصاديق الظلم، والظالم حينئذ لا ينال عهد الله سبحانه وتعالى، أي لا ينال منصب الإمامة والخلافة حينئذ. هذا الكلام، هذا البيان من الإمام عليه السلام تعريض لزعماء صدر الإسلام ممن تصدى لها، أي للخلافة والإمامة على المسلمين، ممن عبد الصنم أو الوثن مدة مديدة من العمر كالأول والثاني والثالث. وحينئذ لأجل إقناع الخصم وإسكات الخصم وإلزام الخصم استند الإمام عليه السلام في بيانه هذا استند إلى قوله تبارك وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فاستند الإمام عليه السلام لأجل إقناع الخصم بهذه الآية بتقريب أن من عبد صنما أو وثنا مدة مديدة من عمره لا مشرك، والمشرك ظالم كما عرفت قبل قليل، من أن عبادة الأصنام والسجود لها من أوضح وأجلى مصادق الظلم. والظالم لا ينال عهد الله تبارك وتعالى بحكم الآية المباركة، لأن معنى الآية أن الظالمين الذين ظلموا سلطان الله تعالى وسجدوا للأصنام لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى، لأنه كان هذا القول الشريف قوله تعالى لأنه كان هذا جوابا عن منه جوابا عما سأله إبراهيم عليه السلام من الباري في أن يجعل ذريته ماذا؟ أئمة وخلفاء وحججا منه على بريته وعلى عباده. فأجابه الله سبحانه وتعالى بأن من سجد للأصنام لا يناله عهد الله تعالى. فحينئذ يأتي الأعمي ماذا يقول؟ أو قبل يأتي الأعمي، فاستدل الإمام عليه السلام كما في غير واحد من الأخبار بقول هذه الآية الشريفة على عدم لياقة من عبد الصنم أو الوثن مدة من عمره، عدم لياقته لمنصب الإمامة والخلافة الإلهية. يأتي الأعمي هنا ويقول: ومن المعلوم أن استدلال الإمام عليه السلام هذا بالآية المباركة لا يتم إلا على القول بكون المشتق، استحقاق، أعني كلمة الظالم أو الظالمين إذا نص الكلمة في الآية، لا يتم هذا الاستدلال إلا على القول بكون المشتق بين قوسين كلمة الظالم حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقضي عنه التلبس. وإلا ليش أن الاستدلال هذا بالآية، الاستدلال الإمام بالآية لا يتم إلا على القول بالأعم؟ وإلا لو صار البناء على أن المشتق كلمة ظالم حقيقة في خصوص المتلبس لما كان البيان هذا من الإمام تعريضا لهؤلاء المخالفين، ولما صح إسكاتهم إسكات الخصم، إذ الخصم حينئذ له المجال أن يأتي ويقول، إذ الخصم حينئذ أي حين شوكت حين إذا قلنا أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس له المجال أن يأتي ويقول بأننا نسلم ونقبل بأن زعماء صدر الإسلام ممن عبدوا الأصنام والأوثان مدة مديدة فهم ظلموا حينئذ بحكم الآية فهم ظلموا حينئذ إلا أن كل ذلك إنما كان قبل تشرفهم بشرف الإسلام يعني قبل إسلامهم وأما بعد إسلامهم وحين تقمصهم بقميص الخلافة زال عنهم الشرك زال تلبسهم بالظلم فحين التصدي للخلافة هناك زوال وانقضاء لتلبسهم بالظلم على بحسب الظاهر ولو بمعتقد الخصم وبمعتقدنا أنهم لا ولا حتى على حسب الظاهر ولو بمعتقد الخصم زوال تلبسهم بالظلم حين ماذا؟ حين التفدي والتقمص بقميص الخلافة فإذا صار البناء على أن المشتق الظالم حقيقة في خصوص المتلبس بمبدأ الظلم لما صدق على هؤلاء حين تفديهم حين تقمصهم بقميص الخلافة لما صدق عليهم أنهم ظالمون فلا يكونوا مشمولين للآية المباركة لا ينالوا عهدي الظالمين فيكون استدلال الإمام عليه السلام غير تام ولا يكون هذا تعريضا وإسكاتا لهم فإذا لا بد من القول بكون المشتق حقيقة في الأعم حتى يطلق في حقهم حين التصدي أيضا أنهم ماذا؟ أنهم ظالمون يعني المشتق ظالم هم حقيقة في المتلبس وهم حقيقة وين في هذول اللي زال عنهم التلبس بمن بمبدأ الظلم ولو بمعتقدهم حقيقة في الأعم من المتلبس كان فيما مضى متلبسون الآن في الحالي انقضى عنهم التلبس ولكن المشتق حقيقة وين في الأعم من المتلبس والمنقضي فإذا لا بد من القول بالوضع للأعم حتى يطلق ويصدق عليهم الآن حين التصدي أنهم ظالمون فيكونوا مشمولين للآية لا ينالوا عهدي الظالمين فلا لياقة لهم حينئذ فلا لياقة لهم لمنصب الإمامة وبالتالي يتم استدلال الإمام عليه السلام يتم كون بيانه عليه السلام تعريضا للمخالفين وإسكاتا لهم حينئذ هذا ما استدل به الأعم على كون المشتق حقيقة في الأعم إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الدليل بما حاصله أن الاستدلال المذكور لا يتوقف على القول بوضع المشتق للأعم المستدل يقول أن استدلال الإمام بالآية لا يتم إلا على القول بالأعم المصنف يأتي في الجواب أن الاستدلال المذكور لا يتوقفوا على القول بوضع المشتق للأعم، بل الاستدلال يتم ولو على القول بوضعه لخصوص المتلبس، حيث أن الاستدلال هذا مبتن على أمر آخر، يعني مو على حسب فهمهم، مبتن على منه؟ مبتن على القول بوضع المشتق للأعم. لا، المصنف جعل الاستدلال هذا مبتن على مقدمة أخرى، على أمر آخر، ألا وهو أن الأوصاف العنوانية ومنها المشتقات، يعني العناوين التي أخذت في موضوعات الأحكام، أن الأوصاف العنوانية التي أخذت في موضوعات الأحكام في الخطابات الشرعية على أقسام ثلاثة: العنوان الذي يؤخذ في موضوع الحكم في لسان الدليل، هذا العنوان الذي يؤخذ في موضوع الحكم على أقسام ثلاثة: القسم الأول العناوين التي لا مدخلية لها في موضوع الحكم، فلا تكون تمام الموضوع ولا جزء الموضوع ولا علة تامة للحكم ولا جزء العلة، وإنما هي محض الإشارة وصرف الإشارة إلى ما هو الموضوع الواقعي للحكم، فليست لها موضوعية أبدا، وإنما هي صرف. القسم الأول هكذا: صرف ماذا؟ صرف مشيرين، صرف معرفين، يعني يبين يعرف لنا ما هو الموضوع واقعا لذلك الحكم، أما هو العنوان مجرد آلة. فلحاظ المشار إليه، يعني المعنون، فلحاظ المشار إليه استقلالي، والمشير اللي هو العنوان اللي خذا المولى في موضوع الحكم مالته، والمشير آلي لا محل له من الموضوعية أبدا. القسم الأول هكذا، مثل قول الإمام عليه السلام في بعض الروايات في جواب من سأله عمن آخذ معالم ديني أو معالم ديني، قال عليه السلام للسائل: عليك بهذا الجالس، وأشار إلى زرارة ابن أعين. هنا تلاحظون أنه قد ذكر في كلام الإمام عليه السلام عنوان بين قوسين الجالس. الجالس أليس وصف عنواني؟ أليس مشتق للمشتقات؟ أليس أخذ في موضوع هذا الحكم عليك بهذا الجالس؟ عليك حكم إلزامي عليك بهذا الجالس. تلاحظون أنه قد ذكر عنوان الجالس، إلا أن هذا العنوان لا موضوعية له في البين أصلا، إنما الموضوع تمام الموضوع، إنما الموضوع تمام الموضوع لهذا الحكم، وهو الإرجاع والأخذ، أخذ معالم الدين. الموضوع تمام الموضوع إنما هو وثاقة زرارة وخبرويته في مطالب الروايات حينئذ. فلأجل كون زرارة ثقة هو السبب، مو العنوان هذا الجالس، لا، كون ثقة هو السبب لإرجاع الإمام ذلك السائل المن إلى زرارة. فالمشار إليه اللي هو شنو وثاقة زرارة ملحوظ استقلالا، ذلك هو الملحوظ استقلالا. أما هذا العنوان المشير الجالس، عنوان الجالس في تلك القطعة المكانية، هذا إنما هي لحاظ لحاظ آلي لا محل له من الموضوعية أبدا. فالموضوع تمام الموضوع للحكم وهو إرجاعنا إلى زرار وأخذنا معالم الدين منه. الموضوع تمام الموضوع ما هو؟ وثاقة زرار، كونه ثقة الذي صار معيارا تاما للأخذ من خبر الثقة حينئذ. فالقسم الأول من العنوان ما أخذ العنوان في الموضوع لصرف ماذا؟ لصرف الإشارة إلى ما هو الموضوع الواقعي للحكم. يعني عنوان جالس يشير لك يعرف لك أنه الموضوع الواقعي لهذا الحكم هو أنا، الموضوع الواقعي كون زرارة ماذا؟ كونه ثقة أو وثاقة زرارة كما في المثال حينئذ. القسم الثاني العناوين التي لها مدخلية في موضوع الحكم، وهي إنما أخذت في موضوع الحكم، وهي إنما أخذت لأجل الإشارة إلى أن مبادئها العلة الواقعية للحكم، وهي إنما أخذت لأجل الإشارة إلى أن مبادئها علة واقعية للحكم، لكن حدوثا فحسب لا بقاء. يعني شنو حدوثا فحسب لا بقاء؟ يعني في أصل حدوث وتحقق الحكم لا بد من صدق العنوان ولو آنما، أما بعد تحقق الحكم وتشريعه يبقى الحكم إلى الآخر، يبقى الحكم إلى الأبد، كان العنوان المذكور باقيا أم ارتفع أم لم يكن باقيا. فالقسم الثاني الأخذ العنوان في موضوع الحكم في لسان الدليل لأجل ماذا؟ لأجل الإشارة إلى أن إلى علية مبدئه، أي مبدأ العنوان، مبدأه إلا علما علة واقعية للحكم حدوثا فقط لا بقاء. فالحكم دائر مدار العنوان من حيث الحدوث فحسب لا من حيث بقاء الحكم. الحكم بعد حدوث وتشريع يبقى وإن انتفى منه، وإن انتفى ذلك العنوان، من قبيل مثل ماذا؟ مثل السرقة في آية حكم السارق، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا بمجرد تلبس الذات، زيد من الناس بمجرد تلبس الذات بمن؟ بالسرقة، كفى في ماذا؟ كفى في تحقق الحكم، كفى في مشروعية حكم القطع، أعني وجوب القطع، لوضوح أنه لا يكون الحكم بالقطع مشروطا بمن؟ مشروطا باستمرار السرقة إلى زمان تنفيذ ذلك الحكم. لا، لم يقل أحد بذلك. مجرد أن الذات تلبست، زيد تلبس بمبدأ العنوان اللي بالآية شنو؟ عنوان السارق، مو مبدأه شنو؟ مبدأه السرقة. فأخذ عنوان السارق في هذا في حكم القطعي، أخذ العنوان للإشارة لمن؟ للإشارة إلى علية مبدئه، أي إلى علية السرقة. لمن علية السرقة؟ للحكم، وهو وجوب القطع حدوثا فقط لا بقاء، يعني بمجرد أن تلبست الذنب تحققت العلة، تحقق الموضوع علما للحكم وهو وجوب القطع. بعدما شرع حكم القطعي وثبت حكم القطعي، الحكم مستمر باق لا يزول. كان ذلك العنوان باقيا عنوان السارق أم لا انتفى عنوان السارق؟ كان المبدأ السرقة مستمرة أم لم تكن مستمرة؟ القسم الثالث من العناوين، العناوين التي لها مدخلية في موضوع الحكم، وهي إنما أخذت لأجل الإشارة إلى أن مبادئها علة واقعية للحكم، كالثاني كالقسم الثاني لحد الآن، إلا أنها حدوثا وبقاء، بحيث يكون الحكم وجودا وعدما، وجودا يعني حدوثا، عدما فيما إذا استمر إما ينعدم الحكم أو بعد يبقى مستمر، بحيث يكون الحكم وجودا وعدما دائرة مدار صدق العنوان وعدم صدقه. فما دام أن العنوان صادق والموضوع متصف بذلك العنوان كان الحكم ماذا؟ كان الحكم قائما، وبمجرد أن دال الوصف ودال اتصاف الموضوع بذلك العنوان انتفى الحكم بانتفاء الوصف. مثل ايش؟ من قبيل عنوان العالم، فارج المجتهد، فارج العادل، امثال هناك كثيرة، نأخذ هذه الأمثلة. عنوان العالم المجتهد العادل، هذه العناوين متى ما صدقت في شخص، متى ما صدقت في شخص رتب الأحكام، يجب إكرامه، فارزة يجوز تقليده، فارزة تقبل شهادته، كل حكم لف ونشر مرتب. عنوان العالم ماذا؟ يجب إكرامه. عنوان المجتهد يجوز تقليده. عنوان العادل تقبل شهادته فيما إذا شهد. أما بمجرد أن انتفت هذه العناوين انتفت الأحكام بانتفائها، وإلا لو لم تنتفي الحكم، لو لم تنتفي الأحكام بانتفائها لجازت الصلاة مثلا، لجازت الصلاة خلف العادل وإن حتى وإن زالت عنه ملكة العدالة ولم يقل أحد بذلك. فهذه أقسام ثلاثة لأخذ العنوان في موضوع الحكم الشرعي، أقسام ثلاثة. المصنف رحمه الله يقول استدلال الإمام بالآية لا ينالوا على عدم اللياقة لم يكن متوقفا على القول بوضع المشتق للأعم، وإنما مغتنم على أمر آخر، وهو كون أخذ العناوين في موضوعات الأحكام على أقسام ثلاثة. فيأتي رحمه الله يقول إذا عرفت هذه الأقسام تعال معي اعرف انه اذا على القسم الثالث شي يصير، على القسم الثاني ماذا يصبح، الى ان يتم جواب عن ماذا، يتم جواب عن الاستدلال بالدليل الثالث. هذا المقدار نقرره ثم نقف ان شاء الله على جوابه. قال الدليل الثالث، وهو من اهم الوجوه التي استدل بها الاعمي استدلال الإمام عليه الصلاة والسلام تأسيا بالنبي صلوات الله عليه. هنا المشكيني رحمه الله على قوله تأسيا بالنبي يقول لم أظفر باستدلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية المباركة، ولكن مجرد عدم الوجود يقول هو بنفسه من باب الإنصاف، مجرد عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان الواقعي، فكل عليه أن يتتبع في مظان المصادر الحديثية حتى نعثر على أن النبي صلى الله عليه وآله هل أيضا استدل بهذه الآية حتى الإمام تأسيا بالنبي يستدل بها. قال تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله كما عن غير واحد من الأخبار، فمثلا روي في الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما، وغير هذا الخبر من الأخبار كثيرة دالة على أن الذي عبد صنما أو وثنا مدة مديدة لا يصلح ولا يليق علما لمنصب الإمامة. هذا بجار ومجزوم متعلق بمن بالمصدر، استدلال الإمام بما بقوله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام لا ينال عهدي الظالمين. على استدلال الإمام بقول بهذه الآية على عدم لياقة من عبد صنما أو وثنا، لعدم لياقة علما لمنصب متعلق بالعدم، عدم اللياقة علما عدم لياقته بمنصب الإمامة والخلافة الإلهية. هذا استدلال الإمام بالآية له من مقام الأول ولا من مقام الثاني، وإنما من مقام الثالث اللي هو تعريضا، لأجل التعريض للخاصم، تعريضا بمن تصدى لها للخلافة من زعماء صدر الإسلام ممن عبد الصنم وسجد للأصنام مدة مديدة. ومن الواضح يجي الآن المستدل بالأعمي يقول ومن الواضح، هذا كلام الأعمي، ومن الواضح توقف هذا الاستدلال المذكور على كون، يعني هذا الاستدلال متى يتم؟ يتم على القول على كون المشتق موضوعا للأعم المتلبس والمنقضي. ليش؟ وإلا لو صار البنا على كون المشتق حقيقة في الخصوص، خصوص المتلبس بالمبدأ، وإلا لما صح هذا التعريض من الإمام. ليش لما صح التعريض؟ لانقضاء تلبس هؤلاء بالظلم، وانقضاء عبادتهم للصنم متى؟ حين التصدي والتقمص. الآن صح فيما مضى، بل الخصم يقول أنا أقبل فيما مضى، دليل أنه قبل مجيء الإسلام عصر جاهلية لا نعرف من هو الإله حتى نسجد له نعبد من، خوف هذا مقبول، لكن كل ذلك قبل التشرف بالإسلام. أما بعد تشرفهم بالإسلام وبعد دخول نور الإسلام في قلوبهم ولو بمعتقدهم بحسب الظاهرين، حينئذ زال تلبسهم بالظلم، زال تلبسهم بمبدأ الظلم حينئذ. فحين التصدي ما في هناك تلبس أبدا بالظلم، فلا ينطبق عليه عنوان المشتق الظالم، ماذا؟ لا ينطبق عليهم إذا جعلنا المشتق حقيقة في خصوص المتلبس. قال لما صح التعريض لانقضاء تلبسهم بالظلم وانقضاء عبادتهم للصنم حين التصدي للخلافة. فإذا لا بد من القول بالوضع للأعم حتى يصدق عليهم الآن حين التصدي أنه ظالمون أو أنهم ظالمون، فبالتالي يكونون مشمولين للآية لا ينال. وبالتالي يتم استدلال الإمام وتعريضه لهؤلاء. والجواب يجيب الماتن: منع التوقف نمنع توقف هذا الاستدلال على ذلك، على القول بوضع المشتق للأعم، بل الاستدلال، بل يتم الاستدلال تام ولو كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس. وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة، وهي أن الأوصاف العنوانية، يعني يرى المصنف بأن الاستدلال ما متوقف على كون المشتق موضوع العام، وإنما متوقف على هذا الأمر، على هذه المقدمة، لذلك محد مقدمة أن الأوصاف العنوانية اللي منها المشتقات التي تؤخذ في موضوعات الأحكام في ألسنة الأدلة وفي الخطابات الشرعية، هذه العناوين على أقسام ثلاثة، مو كلها على وتيرة واحدة. القسم الأول أحدها، أحد تلك الأقسام، أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة، لصرف الإشارة إلى ما هو في الحقيقة في الواقع موضوع الحكم، أما هو العنوان فليس هو إلا مشير، إلا معرف، لا موضوعية له للحكم، مجرد أنه يشير لك أن الموضوع الواقعي من هو ذاك الحكم. ليش؟ لمعهودية ذلك الموضوع بهذا العنوان، لأنه الموضوع يعني يصير معهود في ذهن السامع، وبسهولة يعرف السامع بهذا العنوان من دون دخل لاتصاف الموضوع، يا موضوع الموضوع الذي أخذ فيه ذاك العنوان، من دون دخل لاتصاف الموضوع بذاك العنوان، من دون دخل في الحكم أصلا، ما له كل مدخلية في الحكم، مثل عنوان الجالس في المثال الذي قربناه من الخارجي. القسم الثاني أن يكون يعني أخذ العنوان في الموضوع لأجل نطبق رأسا على المثال، أن يكون أخذ عنوان السارق في حكم وجوب القطع لأجل الإشارة إلى علية مبدأ العنوان، مبدأ السارق اللي هي السرقة، علية السرقة لوجوب القاطع. فالآية السارق والسارقة فاقطعوا، أخذ هذا العنوان في الحكم، في موضوع الحكم، لأن الموضوع السارق الحكم وجوب القطع، هذا العنوان ليش أخذه المولى في موضوع ذلك الحكم؟ حتى يشير علما، يشير إلى أن مبدأ علة المن، يعني السرقة علة للقطع، علية السرقة للقطع، أو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، إشارة المن إلى علية الزنا المن لوجوب الجلد، لأجل الإشارة إلى علية المبدأ المن للحكم، لكن حدوثا فقط لا بقاءً، هاي الجملة مع كفاية، أي حدوثاً فقط، يعني شنو حدوثاً؟ مع كفايتي، كفاية مجرد صحة جري المشتق، أي العنوان، صحة جري العنوان عليه على مبدأ الحكم، ولو آن ما، ولو فيما مضى، يعني ولو فيما مضى، هذا المقدار كافي في أصل تشريع الحكم، أما في استمرارية الحكم هل يحتاج إلى الصدق الفعلي؟ لو الصدق الماضي كافٍ، الصدق الماضي كافٍ، يعني مجرد أن الذات تلبست بمن بالسرقة هو هذا بعد صار موضوع المن للحكم لوجوب القطع، هذا حدوثا. أما بقاءً لا نحتاج علما إلى الصدق الفعلي، وإنما باعتبار الصدق الماضي الحكم ماذا؟ الحكم بر، يعني باعتبار ذاك التلبس الماضي وجوب القطع يبقى مستمر إلى حين تنفيذه. ولا أن يكون الحكم بوجوب القطع ماذا مشروطا بمن؟ مشروطا باستمرارية التلبس، باستمرارية ذلك المبدأ إلى زمان تنفيذ الحكم. ثالثها القسم الثالث أن يكون أخذ العنوان في موضوع الحكم لذلك لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، نفس القسم الثاني لكن فرقه ماذا؟ مع عدم الكفاية، يعني مو فقط حدوثا وبقاء، بل كان الحكم دائرا مدى صحة الجري على ذلك العنوان واتصاف الموضوع بذاك العنوان هم من حيث الحدوث وهم من حيث البقاء. نطبق بالمثال، كان الحكم جواز الاقتداء، جواز التقليد، جواز الصلاة خلف العادل مثلا دائر مدار صحة جري هذا الحكم حمل على من على ذلك العنوان، يعني جواز الصلاة خلف العادل واتصاف الموضوع به بذلك العنوان هم حدوثا وهم بقاء، يعني هم من حيث الحدوث الحكم دائر على منه متوقف على عنوان العالم، هم من حيث البقاء متوقف على ماذا؟ على عنوان عالمي. أما إذا انتفى العنوان انتفى الحكم حينئذ. قال إذا عرفت هذا فنأتي للاستدلال، نرى أن الاستدلال يتم على أي وجه وعلى أي وجه غير كامل.